لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الأمور الثابتة في القرآن الكريم والروايات القطعية وعليها عامة المسلمين مع اختلاف مذاهبهم، مسألة خلود بعض الناس في نار جهنم في عذاب مهين والعياذ بالله إلى ما لا نهاية. يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ويقول تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فمسألة خلود بعض الناس في النار واستمرار العقاب والعذاب إلى ما لا نهاية من دون انقطاع، من دون تخفيف، مسألة واضحة في ديننا الحنيف. يقول تبارك وتعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. هذه المسألة التي كما قلنا مسألة واضحة جلية في ديننا صارت سبباً لتوجيه اعتراضين كل واحد منهما ينطلق من قاعدة أخلاقية. وباعتبار أننا نتحدث في سلسلة حول علاقة القيم الأخلاقية بالدين، رأينا من الفائدة أن نتعرض لهذين الاعتراضين في هذه الليلة. الاعتراض الأول هو أن القول بدوام العذاب وعدم انقطاع العذاب يتنافى مع رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة. يقول تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. الله رحيم ورحمته واسعة تطال كل موجود، فكيف يقال مع سعة رحمته بوجود جماعة من الناس وليكونوا الكافرين المعاندين في نار جهنم خالدين فيها يعذبون إلى ما لا نهاية؟ القول بخلود المعذبين في نار جهنم يتنافى مع رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة. هذا الاعتراض يوجد عليه تعليقان. التعليق الأول ينبني على معرفة الرحمة الإلهية. ما هو المقصود من رحمة الله الواسعة؟ الرحمة في الإنسان تعني شعور داخلي، انفعال نفساني، إذا رأى الشخص المكروب المبتلى الذي يعيش نقص ضرر تتحرك مشاعره، يتعاطف معه ويحصل عنده الشعور بالرحمة. هذا المعنى مستحيل في الله تبارك وتعالى. الانفعالات الداخلية، الحالات النفسية أمور حادثة، والباري تبارك وتعالى ليس محلا للحوادث. كما أن الشعور الداخلي تغير يحدث في صاحبه، والباري تبارك وتعالى قديم أزلي لا يطرأ عليه التغير، لأن التغير أمارة وعلامة الإمكان والحدوث. إذن ما معنى رحمة الله تبارك وتعالى؟ الجواب باختصار: معنى رحمة الله تبارك وتعالى هو أن الله تبارك وتعالى يعطي. معنى أن رحمته واسعة هو أن الله تبارك وتعالى أعطى جميع الخلق ويعطي جميع الخلق، يعطيهم الوجود، يعطيهم إبقاء الوجود، يعطيهم الكمالات، يعطيهم النعم المختلفة. إذا كان معنى رحمة الله الإعطاء، سوف يتضح لنا أمران. الأمر الأول هو أن الرحمة ليست واجبة على الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعطي خلقه. الخلق ليس لهم حق على الله أن يعطيهم، إذا أعطاهم الباري تبارك وتعالى فهو متفضل، إذا لم يعطي لم يرتكب قبيح، لأنه لا يوجد لأحد دين على الله تبارك وتعالى. الباري تبارك وتعالى بالنسبة إلى جميع عباده دائن لا يقضى دينه، متفضل منعم لا يمكن أن يجازى على فضله وعلى إنعامه. الأمر الثاني الذي يتضح هو أن رحمة الله تبارك وتعالى عامة شاملة لجميع خلقه، لأنه خلق الجميع فيكون قد أعطى الجميع. رحمته شاملة للمؤمن، شاملة للكافر، شاملة لأهل الجنة أيضا، شاملة لأهل النار، لأنه أعطاهم الوجود ويبقي لهم الوجود. فرحمته تبارك وتعالى شاملة للجميع، ولا يتوقف شمول رحمته على ألا يدخل المجرمين النار، إذ يكفي أن يكون أعطاهم الوجود، أعطاهم الاختيار، أعطاهم صنوف النعم لكي تكون رحمته شاملة لهم، وإن دخلوا هم باختيارهم بسوء عملهم نار جهنم. لاحظوا قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الجملة بعدها مباشرة يقول تبارك وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون. هل يوجد تنافي بين ورحمتي وسعت كل شيء وفسأكتبها للذين يتقون؟ كيف تكون شاملة واسعة لكل شيء ولكنها مكتوبة لخصوص المتقين؟ المفسرون في مقام الجواب على هذا السؤال ذكروا تفسيرين. التفسير الأول هو أن المقصود من ورحمتي وسعت كل شيء هو أن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينعم على جميع خلقه بالجنة، هو مالك الجنة وقادر على أن يتفضل بالجنة على جميع خلقه، إلا أنه تبارك وتعالى لم يلزم نفسه بإعطاء الجنة إلا لجماعة خاصة من خلقه وهم المتقون. على هذا التفسير إذا دخل الفجار نار جهنم، هل دخولهم ينافي الوعد الإلهي بالرحمة؟ لا ينافي، لأن رحمته المتمثلة في الجنة كتبها الله تبارك وتعالى لخصوص المتقين. التفسير الثاني هو أن قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء إشارة إلى الرحمة الرحمانية، وهي الرحمة العامة التي تشمل جميع الخلق. وأما فسأكتبها للذين يتقون لخصوص المتقين، هذه إشارة إلى الرحمة الرحيمية الخاصة التي تكون للمهتدين للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، من أسماء الله الرحمن، ومن أسمائه الرحيم. هو رحمن بلحاظ جميع الخلق، رحيم لجماعة خاصة، كتب لهم الثواب الخاص وهو النعيم الدائم في يوم القيامة. وإذا كان الله تبارك وتعالى رحمن قد عم بلطفه جميع الخلق المؤمن وغير المؤمن، فقوله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء متحقق، وإن دخل الفجار نار جهنم وكانوا خالدين فيها، لأن هؤلاء لم يمنعوا من الرحمة الرحمانية الواسعة التي تطال كل موجود، وإنما منعوا من الرحمة الرحيمية الخاصة لبعض خلقه تبارك وتعالى. التعليق الثاني هو ما ذكره بعض الباحثين. بعض الباحثين يقول حتى إدخال المجرمين في نار جهنم وتخليد الكافرين في العذاب المهين هو مصداق من مصاديق رحمة الله الواسعة، فالخلود في النار لا يتنافى مع الرحمة، بل هو من تجليات الرحمة الإلهية. كيف؟ يقول الكفار بسبب تكرار الخروج عن زي العبودية والتمرد والتكبر على الله تبارك وتعالى بارتكاب الذنوب والمعاصي، صار التمرد ملك لهم لا ينفك عن نفوسهم، صاروا دائمي التمرد التكبر الخروج عن زي العبودية لله تبارك وتعالى، مع أن حقيقتهم في أن يكونوا خاضعين لله تبارك وتعالى. حقيقة الممكن أنه عبد خاضع لله، من كماله أن يكون خاضعا لله تبارك وتعالى. من رحمة الله بعباده أن يجعلهم يعتقدون بالخضوع لله، يستشعرون الخضوع لله، لأن هذا هو واقعهم، هذا هو حقيقتهم. فالظالم الكافر الذي أصبح التكبر والتغطرس ملك فيه يحتاج رحمة به إلى قوة تجعله يخضع، تكسر فيه روح التكبر والتمرد. تلك القوة في المجرمين هي قوة العذاب، لأنهم دائموا التمرد، لأن التمرد بسبب تكرار أعمالهم القبيحة صار ملكا، يحتاجون إلى قوة تضغطهم دائما، تجعلهم في حالة خضوع، في حالة ذل لله تبارك وتعالى. وهذا هو العذاب الدائم في نار جهنم. لاحظوا قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هم أصحاب النار الخالدون في نار جهنم؟ يقول تبارك وتعالى الذي كسب السيئة، ولكن ليس مطلق من كسب السيئة، وإنما الذي أحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي خطيئته طوقت
جعلت ذاته ذات متمردة خارجة عن زي العبودية على نحو الملكة والدوام، فلا بد من إخضاعه الدائم لكي يدرك كماله وحقيقته وأنه عبد خاضع لله تبارك وتعالى. العلامة المجلسي في كتاب البحار يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما خلد أهل النار في النار، لأن نياتهم كانت في الدنيا أنهم لو خلدوا يعصون الله تبارك وتعالى أبدا. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. هؤلاء صارت نيتهم التمرد الأبدي، فلا بد من كابح لهذه النية يكون أبدي مستمر. ذاتهم صارت ذات سيئة، كل يعمل على شاكلته، تشكلت بشكل المعصية، تلونت بلون الخروج عن زي العبودية لله تبارك وتعالى. فمقتضى الرحمة أن توجد قوة تكسر فيهم هذا التكبر، هذا الخروج عن زي عبودية الله تبارك وتعالى. هذا هو الاعتراض الأول مع التعليق عليه: صلوا على محمد وآل محمد. الاعتراض الثاني هو الذي يقول إن العقاب الدائم في نار جهنم يتنافى مع عدل الله تبارك وتعالى. الباري لا يجب عليه أن يعطي العباد، لكن تركه للعادل قبيح، وهو تبارك وتعالى لا يرتكب الظلم. والعقاب الدائم في يوم القيامة ظلم، لم لوجه يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنه يشترط في الجزاء بالعقوبة أن يكون الجزاء مكافئ للعمل، مساوي للعمل. لا يجوز أن نعاقب من ضرب شخص بالقاتل، لماذا؟ لأن العقاب بالقاتل أعظم وأكثر بكثير من العمل الذي قام به وهو مجرد الضرب. واشتراط المكافأة بيّنها القرآن الكريم: جزاءً وفاقا وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز أن يكون العقاب أكثر من العمل. المقدمة الثانية: العقاب الدائم في نار جهنم في يوم القيامة أكثر من أي عمل يرتكبه الإنسان في نشأة الدنيا. الإنسان يعيش 90، 100 سنة، 200، 1000 سنة، 10,000 سنة، إذا مات ينقطع عمله. إن كان لعمله أثر بعد مماته ومن سن سنة سيئة أيضا أثر عمله ينقطع بانقطاع الدنيا، بانتهاء عالم الدنيا. عمله في ذاته في أثره منقطع، له نهاية، مدته محدودة. بينما العقاب في يوم القيامة عقاب غير منقطع، لا حد له، أبدي، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. فلا يوجد مساواة، لا يوجد مكافأة بين العمل وبين الجزاء. الباحثون في مسألة المعاد تصدوا للرد على هذا الاعتراض وقدموا أجوبة متعددة. الجواب الأول ما قدمه ابن عربي الصوفي صاحب كتاب الفتوحات المكية، ووافقه الملا صدر رحمه الله في أول أمره، ثم عدل في كتابه العرشية. ابن عربي يقول الكفار مخلدون في النار لا يخرجون من نار جهنم، ولكن عذابهم في النار منقطع. إذا أدخلوا نار جهنم يتألمون بها إلى أن يتكيفون معها، تتحول ذواتهم إلى ذوات نارية جهنمية، من سنخ نار جهنم يكونون جزء من جهنم، فلا يتألمون من حقيقتهم الجديدة وهي الحقيقة الجهنمية. يقول نظير أن تلقي خشبة في نار، في أول الأمر تحترق الخشبة، صحيح أم لا؟ لكن مع الوقت تتحول الخشبة إلى جمر، هي تتحول إلى نار، في أول أمرها تحترق، ولكن بعد ذلك تحترق؟ لا تحترق، لأنها هي تحولت إلى نار. الأمر كذلك بالنسبة إلى الكفار في نار جهنم. بهذا قال تخلصنا من المشكلة واستطعنا أن نحافظ على العدل الإلهي باعتبار انقطاع العذاب. هذا الجواب الإشكال فيه واضح، من يلاحظ آيات القرآن الكريم الروايات القطعية ينتهي إلى أن من الأمور الواضحة أن العذاب لا ينقطع بل لا يخفف، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يخفف، هم فيه مبلسون يعني يعيشون الحسرة، يعيشون القنوط، التغابن، هم في حالة حسرة، في حالة ألم، في حالة قنوط أبدية مستمرة. بينما ابن العربي يقول العذاب ينقطع في نار جهنم. إذن هذا الجواب لا ينسجم مع آيات القرآن الكريم والروايات القطعية التي لا نستشهد بها باعتبار كفاية الاستشهاد بآيات القرآن الكريم. الجواب الثاني هو الجواب الذي ينبني على نظرية تجسم الأعمال. حتى يتضح هذا الجواب أتحدث في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى يظهر من جملة من آيات القرآن الكريم والروايات الشريفة أن عمل الإنسان الذي يرتكبه في الدنيا، الذي يكتسبه في نشأة الدنيا، له ظهور ملكي في عالم الدنيا وله ظهور ملكوتي في عالم القبر وفي عالم الآخرة. الإنسان يرتكب والعياذ بالله غيبة، أو يأكل مال اليتيم، أو يعتدي على أخيه المؤمن، هذه الأفعال لها هيئة، لها صورة في الدنيا ولها هيئة وصورة أخرى في الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. الظاهر أنه يأكل طعام يلتذ به، الباطن هو أنه يأكل نار. ليست العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتبارية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعتبر العقاب الفلاني جزاء للعمل الفلاني، بل العقاب هو عين العمل ولكن في صورة باطنية، في صورة ملكوتية، أو الجزاء معلول للعمل، أثر العمل. نظير الموت بالنسبة إلى من يشرب السم، من يشرب السم النتيجة التي تترتب، المعلول الذي يتحقق اعتلال بدنه ثم مفارقة الحياة. اعتلال البدن ليس أمر اعتباري ترتب على شرب السم، يعني نظير الدرجات التي يعطيها الأستاذ للطالب فيما إذا أدى الواجب، ما يعطيه الأستاذ أمر اعتباري لا علاقة بين فعل الطالب وبينه من الناحية التكوينية. أما بالنسبة إلى العلاقة بين شرب السم والمرض، هنا يوجد ارتباط تكويني، هذا الفعل يؤدي إلى تلك النتيجة. الأمر كذلك بالنسبة إلى الجزاء في يوم القيامة، هو إما ذات العمل أو هو أثر تكويني يترتب على العمل. يقول تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، حتى ينظروا إلى عملهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. العمل هو الخير الذي يراه، هو النعيم الذي يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، هو الشر، هو العقاب الذي يراه في يوم القيامة. يقول تبارك وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت. بعض علماء التفسير يقول هنا في هذا الموضع لم يقل الباري تبارك وتعالى بما كسبت، على ما كسبت، وإنما قال توفى كل نفس ما كسبت. الوفاء الجزاء هو عين ما كسب، عين عمله، عمله هو ثوابه، عمله هو عقابه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا بد لك من قريب تدفن معه وهو حي وأنت ميت. لا بد أن يكون معك في حفرتك قرين يدفن معك، هو حي وأنت ميت. إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما ألأمك. لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، لأنه إن صلح أنست به، وإن فسد لم تستوحش إلا منه. هو مصدر إنسك، هو مصدر وحشتك. ثم يقول صلى الله عليه وآله: وهو فعلك، فعلك هذا يتجسد ويدفن معك، إن كان خيرا كان نعيمك، إن كان شر كان عقابك. ولهذا روى ثقة الإسلام الكليني في روضة الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولايتنا هي الجنة، ولاية أهل البيت هي ثوابك، هي جنتك، حبك لأهل البيت بعد اعتقادك بحقهم، نصرتك لأهل البيت، طاعتك لأهل البيت هي جنتك، هي النعيم الحقيقي الذي يتجسد لك في يوم القيامة. المقدمة الثانية: ذكر المهتمون بمسألة الثواب والعقاب في يوم القيامة أن تجسم الأعمال له شكلان. الشكل الأول أن يتجسم العمل كوجود خارجي يلتذ به الإنسان في الجنة، يتحول إلى قصر، يتحول إلى جنان، يتحول إلى أنهار. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان، أراضي فارغة، ورأيت فيها ملائكة يبنون لبن من ذهب لبن من فضة، وربما أمسكوا توقفوا. فقلت لهم: ما بالكم أمسكتم؟ قالوا: ننتظر تجيئنا النفقة. قلت: وما النفقة؟ قال: قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أن تبني جنتك بأعمالك الصالحة، والعكس هو العكس، البعيد يبني ناره بأفعاله السيئة. هذا هو المعنى الأول لتجسم العمل، أن يكون للعمل وجود مستقل عن وجودك تتنعم فيه. المعنى الثاني هو أن يكون للعمل تأثير على وجود العامل. العمل هو الذي يخرج الإنسان من نقصه إلى كماله، يكسبه الملكات النفسية، يعطيه الاتزان فيما إذا كان صالحا، فتكون نفس الإنسان كاملة قوية مؤهلة للنظر إلى أنوار الله تبارك وتعالى، فيصل الإنسان إلى جنة اللقاء. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كما أن الإنسان إذا كانت نفسه قوية متزنة هو يحدث صور حسية في يوم القيامة يتلذذ بها، هو يخلق جنته من خلال إبداع الصور. بينما من يعمل العمل السيء تكون ملكات نفسه سيئة، تضطرب نفسه فيصاب بمرض يحدث صور حسية يتألم بها، نظير المريض بالكوابيس. المصاب بالكوابيس هو في منامه يخلق أحلاما يتأذى بها يتألم بها، هو يعذب نفسه بنفسه. أو المصاب بالفصام النفسي يتخيل أنه يسمع أصوات يتأذى بها، وهو ينشئ هذه الأصوات، لا أنه يوجد في الخارج من يحدث هذه الأصوات. الذي يصر على الأعمال القبيحة في نظر الملا صدر الشيرازي يتحول إلى وجود ناقص غير متزن، ينشئ صورا خيالية يعذب بها نفسه في يوم القيامة. المقدمة الثالثة، سواء بنينا على التفسير الأول في تجسم الأعمال أو بنينا على التفسير الثاني، من الذي يعذب الإنسان؟ الإنسان نفسه أم الله تبارك وتعالى؟ الجواب هو الإنسان. الإنسان بعمله هو يصنع جنته، يصنع نار. فإذا كان يخلد في النار فتخليده بسبب عمله، هو الذي قام بالعمل الذي تجسد له نار خالدة باقية أو ترتب عليه عذاب دائم باقي. فلا منافاة إذن بين عدل الله تبارك وتعالى وبين دوام العقاب. لم؟ لأن العقاب فعل الإنسان وليس فعلا لله تبارك وتعالى. طبعا هذه النظرية محل كلام وجدل بين الباحثين، بعضهم يقبلها مطلقا، يقبلها بالجملة، البعض يقبلها في الجملة، يقول بلحاظ بعض أنواع الثواب والعقاب. نعم الأمر من باب تجسم الأعمال، ولكن ليس الأمر كذلك بلحاظ جميع أنواع الثواب والعقاب. والبعض يرفض هذه النظرية مطلقاً بالجملة، الذي يعنينا هو أنه لو صحت هذه النظرية ينحل الإشكال، يندفع الاعتراض، لا يلزم من خلود المجرمين في نار جهنم منافاة العدل الإلهي، لأن الناس هم الذين يعذبون أنفسهم بالعقاب الدائم. الجواب الثالث والأخير هو أن صاحب هذا الاعتراض ذكر أنه يشترط في الجزاء بالعقاب أن يكون مكافئ ومساوي للجرم، وكلامه هذا صحيح لا غبار عليه، ولكن صاحب هذا الاعتراض وقع في خطأ، وهو أنه حصر ملاك التكافؤ والمساواة بين الجزاء وبين العمل في مقدار الزمن، فقال إذا كان الذنب في مقدار معين من الزمان لكي تتحقق العدالة لابد وأن يكون العقاب في مقدار من الزمان مساوي لمقدار زمان الذنب، وهذا الكلام ليس صحيح. إذا أردنا أن نتحدث في معيار التساوي والتكافؤ بين الجزاء والعمل لابد وأن نلاحظ العامل الكمي وأيضا العامل الكيفي. حتى يتضح هذا المعنى أذكر لك ثلاث أمثلة. لو فرضنا أن شخصين ضربا شخصين في ثانية، كل واحد ضرب الآخر في وقت لا يتجاوز الثانية، إلا أن أحدهما ضرب ضرب أشد أكثر إيلاما، ضرب مثلا على الرأس والآخر ضرب على اليد، أو ضرب بآلة حادة أحدثت ضرر أكبر، هل يقول العقلاء هنا باعتبار أن الزمان متساوي فينبغي أن يكون العقاب متساوي؟ لا يقول العقلاء ذلك. لم؟ لأنهم يدخلون العامل الكيفي، ضربة أحدهما أشد من ضربة الآخر لابد وأن يكون عقابه أشد. المثال الثاني، شخص قتل شخص بطلقة رصاصة في ثانية، رفع المسدس قضى عليه، وشخص آخر في نفس الليلة تسور بيت جاره وأخذ يبحث عن أموال فيه من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، واستطاع أن يجد 10 ريالات في بيته وأخذها، أيهما يعاقب أكثر، القاتل أم السارق؟ مع أن الوقت الذي استغرقه السارق أطول، أخذ الليل كله بينما القاتل قتل في ثانية. مثال ثالث، شخص ضرب أباه في ثانية، وشخص آخر بجانبه ضرب رجلا أجنبيا أيضا في ثانية بنفس مقدار الضربة، أيهما يعاقب أكثر؟ مع أن الوقت واحد، من حيث شدة الضربة يوجد تساوي، إلا أن العقل والعقلاء يقولون من تعدى على والده جرمه أعظم ويستحق عقاب أشد، والأمر كذلك بالنسبة إلى المجرمين الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي، هؤلاء اقترفوا الذنوب التي نهى الله تعالى عنها، خرجوا عن زي العبودية لله لم يراعوا قدر الله تبارك وتعالى، ما قدروا الله حق قدره، لم يرجوا لله تبارك وتعالى وقارا. والله تبارك وتعالى المنعم المطلق المتفضل المطلق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وجود كامل مطلق منعم بالإنعام المطلق، الجريمة في حقه تبارك وتعالى الخروج عن زي العبودية، عدم مراعاة حقه تبارك وتعالى تكون عظيمة لا حد لها، فتستحق عقاب دائم لا حد له. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت، لا تقل هذا عمل صغير يقع في وقت محدود، ولكن انظر إلى أن هذا العمل خلاف إرادة الله تبارك وتعالى، يترتب عليه قبح مطلق لأنه تعدي على الحق المطلق لله تبارك وتعالى. هذا العمل الحقير يجعل الإنسان بحكم العقل مستحقاً للعقاب الدائم. والباري تبارك وتعالى لم يجبر العابد على المعصية، قال له من أول الأمر: هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، إن عملت صالحاً تذهب إلى الجنة وتكون فيها خالداً، إن عملت طالحاً تذهب إلى النار وتكون فيها خالداً. العبد هو بشقوته بسوء اختياره خروجاً عن مراعاة حق الله تبارك وتعالى اختار الطريق الموصل إلى جهنم، إذن هو الذي سبب على نفسه وهو مستحق للعقاب بحكم العقل. لهذا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه رفع يده بالدعاء على جيش بني أمية في يوم العاشر من المحرم، لأنهم سلكوا طريق الشقاء عن علم وبإصرار، مع أنه كان بإمكانهم أن يصلوا إلى طريق النجاة. الحر بن يزيد الرياحي صلوات الله وسلامه عليه كان معهم في نفس الموقع، لكنه حاسب نفسه، تأمل، قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة بديلا. صدقت أمك إذ سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. بينما في المقابل عمر بن سعد خير نفسه بين الجنة وبين ملك الري، النتيجة ما هي؟ قال: يقولون إن الله خالق جنة ونار، قدم حطام الدنيا الزائل وأقدم على جريمة عظيمة يندى لها جبين التاريخ، لم يشهد التاريخ أعظم منها، قتل إمام معصوم، حجة الله، ممثل الله في أرضه، خليفة الله، أي خروج عن زي العبودية أعظم من هذا؟ إمام معصوم جعله الله حجة، تعظيمه تعظيم لله، يقتل، قبل أن يقتل يقتل بين يديه أهل بيته وأصحابه وهو ينظر إليهم يجزرون الواحد تلو الآخر. أول من تقدم إلى المنية تقول الروايات علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. لما نظر إليه الإمام، أول من تقدم من بني هاشم، لما نظر إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه تقول الروايات طأطأ رأسه، سالت دموعه على عينيه حتى لا يراه شامت من الأعداء، ثم قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام، ثم قال اللهم امنع عنهم قطر السماء واحبس عنهم بركات الأرض، اللهم مزقهم تمزيقا، شتتهم تشتيتا، اجعلهم طرائقا قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم رفع صوته صلوات الله وسلامه عليه قال قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم تلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم قال بني علي هلم إليه أودعك وتودع، ضم ولده إلى صدره بكيا بكاء شديدا حتى وقع مغشيا عليه. أويلي من تلاقى وعند الودع مشابق طول لمن وقع للقع، ناعب من البيا والأبولع على ولدا يا ويلي وداع لقشا، يشم حسين خد ابنا ويحب نار اللي بقلب ابنه بقلب، يخفيها على ابنه وناب تظهر، يقلا والدمع بالخد دفاق بعبر مكسرة وبقلب خفاق، يا بويا ودعت الله وهذا الفراق، يا بويا شبيدنا هذا المقدر، عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين، برز علي الأكبر أخذ يقاتل قتال عظيمة، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين كأنه أسد باسل، يطعنهم في الحروب طحن الرحى، يطعنهم في الحروب ويطحنهم طحن الرحى، ويذرهم ذر الريح الهشيم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي حتى قتل منهم 120 فارسا، هذا والحسين ينظر إليه وليلى في الخيمة تنظر إلى أبي عبد الله. فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمامنا، قالت ليلى أبا عبد الله هل جرى على ولدي بكرها؟ قال لها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه علي. يا ليلى سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب، هذه ساعة الدعاء، ساعة قضاء الحوائج. الكثير من المؤمنين يسألوني ويسألونكم الدعاء. تقول الرواية: فنشرت شعرها ورفعت يديها ونادت: إلهي بأبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، رد ولدي علي سالم. وطبت الخيمة هالغريبة وتوسلت لله بحبيبة، بالحسين وش ما بمصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، لا يعقوب ومسك النحيبة، أريدك علي سالم بأعلى صوتك، أريدك علي إلهي، إلهي بعصرة الزهرة ورا الباب، بطبرة حيدر وطيحة المحراب، بنعش اللي بسهام الغدر انصاب، أريدك علي سالم تجيب وياها، أريدك علي سالم، أسألك بالحسين وعطش كبدة، بحزت منحرة، بحزت منحرة وتعفير، بحزت منحرة وتعفير خدة، ببوه المرتضى وأمه وجدة، أريدك علي سالم تجيب، أريدك علي سالم. عظم الله أجري وأجوركم، استجاب الله دعاءها، احتز علي رأس بكر بن غانم، وجاء وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا حسين هل لي من جائزة؟ قال له إمامنا: ما تريد؟ قال له أبي: حر الحديد أجهدني، وثقل الحديد أتعبني، فهل إلى الماء من سبيل؟ يا بوا يا شربة مايا، يا بوا يا شربة مايا الجبد، أتقوى وارد للميدان وحدي، يا بايا انفطر قلبي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر. تقول بعض الروايات: قال له إمامنا: بني علي، ضع لسانك على لساني. عندها نادى علي: وأبتا وحسينا، إن لسانك كالخشبة اليابسة. يقل: سهلة يا بويا طلبي هاي، لكن يا عقلي وما يا عيناي، منين اجيب شربة الماي وانا العطش مثلك ذوب حجاي؟ بني علي اصبر، سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها ابدا. عاد علي الى المعركة، اخذ يقاتل قتالا عظيما، إلى أن قتل 200 فارسا، يقول حميد بن مسلم: وبينما علي يضرب في القوم يمنة ويسرى، إذ قال ابن منقذ التميمي: علي آثام العرب، لأشدن عليه وأثكلن أباه به. قلت له: ويحك، أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوا؟ قال: والله لأفعلن. فشد اللعين على الأكبر، ما ولى إلا بعد أن طعنه بالرمح في خاصرته. أين المنادي وعلي؟ تعلق الأكبر بعنق جواده، فشد عليه العبد وضربه بالسيف على أم رأسه. أين المنادي وعلي؟ بعد ما شرق الهامات والطص، جات ضربة العبد على الرأس، تعب وتناوب بسيوف هالناس، شبك عالمهر به المهر فار، شبك عالمهر لبى لا يودي لبوه حسين عن القوم يحمي، أثار المهر للعدوان فربي وتشبيه بموسط العسكر، احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، قطعوه إربا إربا. لما بلغت روحه التراقي قال: أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، سقاني بكأسه شربة لا أظمأ بعدها أبدا. تقول سكينة لما سمع أبي الحسين صوت أخي علي الأكبر، أخذ يجلس تارة ويقف أخرى من شدة المصيبة، وهو يضرب على فخذه وينادي: وعلي أهوى ولد. انحنى إلى مصرعه، ساعد الله قلبك أبا عبد الله، رآه مقطعا إربا إربا. تصور المنظر يا مؤمن، انحنى عليه ثم استلقى بجانبه، جعل صدره على صدره ونادى: بني عليه، على الدنيا بعدك. يا بويا من سمع يماك، سمع يماك ونينا، ومن شبحات لعند الموت، لعند الموت للعشرين ما وصلان، ما وصلان. وحاتفني عليك الدهار، الدهار لقشا يا بويا. عدل راسك، عدل راسك ورجلك، ومن غماض عيونك واسبال، واسبال يدك يا نور العين. كل سيف، كل سيف وصل قطع قلبي، ولعند حجاي، لعند حجاي سدّ